الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي خاسئا رجعا، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما نعشارها فلكل أفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزعا، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا أفضل أنامي به غدا على الحوض حقا تحشران معا،
أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا،
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون برنامج في خطى الأنبياء من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نستمر معكم في هذا البرنامج ونخطو حيثما توجهنا الآيات المباركة في قصة النبي إبراهيم عليه السلام.
واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
أبارك لإخوتي وأخواتي المؤمنين ذكرى عيد الغدير، كما أبارك لمحدثي الشيخ مازن الكربلائي بالذكرى المعطرة بالحب والولاء لوصي النبي أمير المؤمنين عليه السلام. في يوم الغدير. شيخ مازن مرحبا.
كيف حالكم؟
حياكم الله. شيخ مازن، في يوم الغدير وضع رسول الإنسانية بصمته المقدسة لتنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة وأمير، ولم تزل هذه البصمة متربعة على خارطة الإيمان والولاء والتوحيد، ومن خلالها حدد النبي الأعظم مسيرة الإسلام و يعني ومصيره كذلك.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن يوم الغدير يوم يمكن أن نفهمه بعمق من خلال الآيات المباركة الواردة في القرآن الكريم التي تحدثت عن هذا اليوم، مثل قول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأيضا قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. القرآن الكريم يحدد هذا اليوم بأنه اليوم الذي يئس فيه الكافرون من أن يطفئوا نور الله عز وجل. الكافرون سعوا طول الدعوة الإسلامية إلى أطفاء هذا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بمختلف الأساليب، بمختلف الوسائل، سواء كانت على مستوى الساخن كالحروب والصراعات، أو كان على المستوى البارد كالتهم والافتراءات التي كان يشنها على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن طيلة هذه الفترة كان هناك أمل في قلب الكافرين، في قلوب الكافرين، يدفعهم إلى المؤامرات ويدفعهم إلى شتى ألوان المواجهة مع هذا الدين. ولكن هذا الأمل الذي كان يدفعهم وجهت له ضربة قاضية، وهذه الضربة القاضية قد سددت إلى هذا الأمل بفعل هذا الإعلان الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وآله بأمر من السماء عندما أمره القرآن الكريم. ويوضح ذلك القرآن في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وواضح من خلال عبارة والله يعصمك من الناس، واضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشعر بضغط شديد، كان يشعر بمواجهة شديدة تدفع النبي صلى الله عليه وآله إلى أن لا يقوم بتبليغ هذا الأمر. لكن القرآن الكريم يعلن الحصانة التامة للنبي: والله يعصمك من الناس. هذا اليوم إذن إذا أردنا أن نفهمه خير فهم، وعندما نرجع إلى القرآن الكريم لذلك الفهم، نجد أن القرآن يعرفه بأنه اليوم الذي يئس فيه الكافرون من هذا الدين. لماذا؟ لأن الكافرين كانوا يعتقدون أنهم وإن لم يتمكنوا من إطفاء نور هذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في نهاية المطاف النبي صلى الله عليه وآله سوف يتوفى، وحينئذ سيتمكنون بعد وفاته أن يفعلوا ما لم يتمكنوا من فعله في زمن حياته. ولكن بهذا التنصيب أصبح من الواضح أن هذا الإسلام لم يعد فقط قائما بالشخص، يعني بشخص النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هذا الإسلام سوف يقوم من الآن فصاعدا، من هذا اليوم فصاعدا، بالإضافة إلى قيامه بشخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا سيقوم بحامل الإمامة، بالحامل النوعي، بالحامل المؤسسي إن صح التعبير، الذي لا يتجسد بشخص، بحيث بموت ذلك الشخص فإن الأمة سوف تنفض كما يقول القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولذلك كان أقسى يوم على الكافرين هو هذا اليوم، لأن ذلك يعني أن الإسلام الذي صادر طموحاتهم غير المشروعة وامتيازاتهم غير المشروعة لن يصادر هذه الطموحات والامتيازات فقط في فترة حياة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هذا الإعلان النبوي بأمر من السماء في تنصيب الإمام أمير المؤمنين خليفة ووليا للمؤمنين، إن هذا الإعلان يعني أن الإسلام سوف يصادر مصالح وامتيازات الانتهازيين غير المشروعة إلى يوم القيامة. ومن هنا كان هذا الإعلان قاسيا وصعبا بكل المعاني وبكل المقاييس، كانوا على استعداد لمواجهته بكافة الوسائل وبكافة السبل، لأنه هذا الإعلام ببساطة أعلن أن الحرب إذا كانت بين الحق والباطل حرب حدود، فإن الحرب من الآن فصاعدا سوف يكون حرب وجود، يعني هذا الإعلان سوف يقضي على الباطل قضاء تاما. ولكن مع الأسف الأمة الإسلامية لم تستطع واقعا أن تستوعب معطيات هذا اليوم، ولم تستطع أن تطبق الأمر النبوي بالمستوى المطلوب، بدليل أنه بعد أيام أسابيع قليلة الواقع، يعني 18 إذا أردنا أن نحسب من يوم 18 ذي الحجة يوم إعلان الغدير إلى يوم 28 صفر، نجد أن الفترة الزمنية فترة زمنية قصيرة جدا لا تتعدى 3 أشهر، ومع ذلك نجد أن الأمة حصل فيها الانقلاب ونست ذلك الأمر النبوي الذي أبلغه الله تبارك وتعالى. الواقع اليوم الأمة مدعوة إلى التأمل في يوم الغدير، وأن تتفاعل مع هذا اليوم لا فقط من خلال إعلان الولاء لشخص علي بن أبي طالب سلام الله عليه فقط، وإنما إعلان الولاء للمنهج وللطريق وللمنهاج وللمنظومة التي يمثلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
أحسنتم شيخنا. نعود مرة أخرى إلى قصة النبي إبراهيم عليه السلام في محطة جديدة في سورة الأنعام المباركة في الصفحة 137 في الآية 80 وما بعدها، قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. شيخ مازن، في هذه المحطة وهذا الدرس الجديد وهذا الأسلوب، يعني أسلوب المحاججة بين النبي إبراهيم وقومه، في الحقيقة حصل بعدما حاججهم في أمر الملكوت وانتهى الأمر بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهنا بدأت محاججتهم له في موضوع التوحيد. في هذه الآية المباركة وهذا الأسلوب الذي مارسه النبي إبراهيم عليه السلام في حواره مع قومه، هم عرضوا مشكلة هي مشكلة الخوف والأمن. يعني أنا أود أن أقول أن موضوع الخوف والأمن لم يزل يعني في قائم في دائرة الولاء والإيمان، وخوفنا ينجر المؤمن وراء هذه الأساليب الإنهزامية التي مارسها قوم إبراهيم معه ومع أتباعه، باعتبار أن هذه الأساليب الإنهزامية تجعل المؤمنين متخاذلين بدعوة الخوف عليهم من الطغاة، سيقتلك الطاغية، سيصادر حريتك، وكذلك الخوف من قوى الكفر والضلال، باعتبار أن هذه القوى غالبا ما تملك العناصر، عناصر القوى العسكرية، القدرات المادية، فيؤدي ذلك إلى اهتزاز مواقفهم في الغالب يعني، وقد تؤدي لا سمح الله إلى شلهم عن دورهم في الحياة. فقد يشترك طبعا في هذا الانهزام ضعفاء المؤمنين الذين تحطمت أعصابهم وانهارت معنوياتهم نتيجة الضغوط، فآثروا السلامة والانعزال عن الآخرين إلا بقدر حاجتهم ومصلحتهم لها. فكيف نستلهم من هذا الدرس، درس الخوف والأمن؟ هم هددوه وخوفوه بأن يعني التزامهم بدعوة التوحيد ضد الشرك قد يؤدي إلى موته، قد يؤدي إلى غضب الآلهة وما إلى ذلك، وأرادوا بذلك أن يهزوا الأرض من تحته.
أحسنتم. الواقع هنا يعني الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هو أصلا ما الذي دفع هؤلاء إلى عبادة هذه الآلهة، سواء كانت تتمثل هذه الآلهة بصيغة الصنم أو القمر أو الشمس أو الكوكب أو ما شاكل ذلك. الواقع عملان أساسيان، العامل الأول الذي دفعهم إلى هذه العبادة المنحرفة هو الرجاء، والعامل الثاني وهو الأهم هو الخوف. الخوف والرجاء هما العاملان الأساسيان في دفع هؤلاء لاتخاذ هذه الأصنام. الرجاء في السعادة الموهومة المتصورة أنها لسوف تأتي إليهم فيما لو أنهم عبدوا هذه الآلهة، والخوف من سقط هذه الآلهة، من غضب هذه الآلهة وما شاكل ذلك. ولكن بالتأمل في حياة المجتمعات والأمم نجد أن عامل الخوف أخطر وأكثر تأثيرا وأمضى في التأثير في النفس الإنسانية من أعمد الرجاء حتى عند المسلمين، رغم أن المسلمين يملكون التعليم القرآني، ولكن مع ذلك القرآن راعى طبيعة النفس البشرية، ونجد أن القرآن كان يركز على جانب الخوف في وصف الأنبياء بأنهم منذرين أكثر من توصيف الأنبياء بأنهم مبشرين، رغم أن النبي من وظيفته التبشير ومن وظيفته الإنذار، ولكن مع ذلك نجد أن حجم تركيز القرآن الكريم على الإنذار وعلى توصيف النبي بالإنذار أكثر من تركيز القرآن الكريم على توصيف النبي بالتبشير. لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر بفعل الإنذار أكثر من تأثره بمسألة التبشير، يعتبر أن مسألة التبشير ومسألة الحصول على نعمة من النعم هي مسألة طبيعية ملك الإنسان، لكن المشكلة في هذا الخوف الذي يأتي للإنسان. على هذا الأساس يعني لما كان العاملان الأساسيان في دفع هؤلاء لعبادة الآلهة هو الخوف والرجاء، وكان الخوف هو الأنظى وهو الأخطر، فإنهم عكسوا ذلك على إبراهيم. لما كان الخوف هو العامل الأساس في دفعهم لعبادة الآلهة، نجد أنهم تلقائيا اندفعوا إلى عكس هذا الأمر على إبراهيم. يعني يتصورون أنهم كما أنهم خضعوا للخوف من الآلهة وعبدوا الآلهة، يتصوروا أن نفس هذا العامل الذي جعلهم يعبدون الآلهة وهو الخوف من الآلهة، نفس هذا العامل إذا جربوه مع إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم عليه السلام سوف يخضع لهذه الآلهة كما خضعوا هم لهذه الآلهة. والواقع أن قضية الخوف كما تفضلتم أخي قضية أساسية في المجتمعات البشرية عبر آلاف السنين، يعني رغم مرور آلاف السنين ورغم تطور البشرية، لكننا نجد أن هذه القضية وهي أن الخوف كعامل أساسي من عوامل تعبيد المجتمعات لطاغية من الطغاة أو آلهة من الآلهة أو صنم من الأصنام، نجد أنه كلما تقدم الزمن كلما أصبح هذا العامل هو أمضى وهو أخطر. يعني إذا كان في ذلك الوقت يستخدمون أساليب ساذجة في تخويف الناس من الآلهة، فإنه في الوقت الحاضر هناك أساليب فظيعة بكل ما تعني الكلمة في جعل الناس يعيشون العبودية للآلهة. يعني مثلا إذا جئنا إلى المجتمع المسلم، ما الذي جعل المجتمع المسلم خلال نصف قرن من الزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبعد يوم الغدير، ما الذي جعل هذا المجتمع يعيش هذا الانهيار التام، يعيش هذه الهزيمة النفسية الساحقة بحيث أنه يتجرع على قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، على أن يطيع الفاجر ابن الفاجر يزيد بن معاوية؟ كيف وصل المجتمع واقعا إلى هذا المستوى؟ يعني نفس هذه الأساليب، هاي مسألة التخويف أنهم خوفوه بالآلهة، نفس هذا الأسلوب الذي استخدمه يعني هؤلاء مع إبراهيم عليه السلام.
نعم. كل الطغاة يستعملون سلاح الإرهاب وسلاح الإفساد.
أحسنتم. فإذا هذا الخوف واقعا استخدموه مع إبراهيم عليه السلام، واستخدموه الطغاة بعد النبي صلى الله عليه وآله في ترهيب الناس. أثمرت سياسة الترهيب الممنهج والمنظم والتدريجي والذي يعمل على التدرج في إخضاع النفس الإنسانية، أثمر هذا العمل خلال نصف قرن من الزمن على تحويل تلك الأمة الحية التي صنعها النبي صلى الله عليه وآله إلى أمة ميتة، إلى أمة خائرة، إلى أمة مستعدة أن تدوس على قيمها ومبادئها وشرفها في سبيل واقعا حاجياتها المادية وفي سبيل بطنها. فإذا على هذا الأساس نجد أن الخوف عامل أساسي من العوامل التي استخدموها في إخضاع إبراهيم عليه السلام. وأيضا نعرف حينئذ أن هذا الأسلوب أسلوب خطير بدرجة، بحيث لا يمكن أن يقف في وجهه إلا من كان متمسكا بالله تبارك وتعالى. فقط الشخص الذي له ارتباط عميق بالله تبارك وتعالى، له سند عميق بالله تبارك وتعالى، فقط هذا الشخص يستطيع أن يصمد أمام امتحان التخويف. ولذلك نجد أن القرآن الكريم في نهاية هذه الآيات المباركة يعبر هذا التعبير، آية 83، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عليه السلام. تلك إشارة إلى عظمة هذه الحجة، إلى فخامة هذه الحجة، وإلى أن هذه الحجة التي واجه فيها إبراهيم عليه السلام قومه بمختلف الوسائل ومختلف الأساليب إنما هي حجة إلهية لقنها الله عز وجل لإبراهيم. ولولا أن الله عز وجل يلقن الإنسان هذه الحجج وهذه الأفكار العظيمة وهذه الحقائق الناصعة، لولا ذلك لكانت المجتمعات الإنسانية خاضعة لأعداد قليلة من الفراعنة والنمارك القاعدة والطواغيت الذين يستطيعون من خلال سلاح التخويف أن يخضعوا هذه المجتمعات عندما يركزوا على دول الخط بين السلة والذلة. نحن نتذكر قضية الإمام الحسين عليه السلام عندما يذكر هذا المعنى وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، أليس كذلك؟ فإذن أما أن هذه المجتمعات تكون ذليلة للطواغيت والفراعنة، وأما أنه سوف يشهر سيف السلة، يعني بعبارة أخرى يقوم بعملية تخويفها. غاية الأمر أن هذا التخويف تارة يتخذ أسلوب القوة الناعمة وتارة يتخذ أسلوب القوة الخشنة. تارة القوة خشنة يعني قوة السيف، إذا لم يخضع الإنسان فإنه يشهر بوجهه السيف. هذا نمط من المجتمعات ونمط من المجتمعات الفرعونية كما حصل مع الإمام الحسين عليه السلام، في حين أن هناك مجتمعات أخرى لا تبادر مباشرة إلى استخدام القوة الخشنة، تعمل على استخدام القوة الناعمة. وهذا هو الذي نرصده في تعاطي مجتمع إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام. مجتمع إبراهيم مع إبراهيم استخدم أسلوب المحاججة، لم ينتقل مجتمع إبراهيم عليه السلام، ذلك المجتمع الوثني الذي عاش فيه إبراهيم عليه السلام، لم ينتقل مباشرة إلى قتل إبراهيم، لم ينتقل مباشرة إلى تصفية إبراهيم جسديا، وإنما انتقل إلى استخدام أسلوب المحاججة مع إبراهيم عليه السلام. كما إن إبراهيم عليه السلام يسوق الحجج والبراهين والأدلة على حقانية ما يريد، كذلك هم يقابلوه. وهذا يذكرنا بقضية فرعون مع موسى عليه السلام. نحن عندما نتابع قضية فرعون مع موسى نجد أن فرعون لم يستخدم أسلوب القوة الساخنة والقوة الخشنة في بداية الأمر مع موسى. نعم استخدم القوة الخشنة مع قوم موسى عليه السلام، يذبح أبنائهم ويستحي نساء، لكن مع موسى بالذات لم يستخدم فرعون هذا الأسلوب، وإنما استخدم أسلوب آخر وهو أسلوب القوة اللينة. يعني عندما نذهب مثلا إلى بعض السور القرآنية التي تتحدث عن هذا المعنى نجد هذا المعنى يقوله الله عز وجل في سورة الشعراء، قال أولو جئتك بشيء مبين، كلام موسى إلى فرعون، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، قالوا ارجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. لاحظوا هنا يعني فرعون والملأ من حول فرعون لم يبادروا موسى بالقتل وبسفك الدماء، وإنما حاولوا أن يواجهوه بزعمهم بنفس الأسلوب الذي استخدمه موسى. موضع شاهدنا أن الحضارة المصرية التي انطلق فيها موسى عليه السلام لمواجهة الانحراف الموجود فيها، والحضارة إن صح التعبير حضارة بلاد وادي الرافدين أيضا التي انطلق فيها إبراهيم عليه السلام لمواجهة الانحراف فيها، هاتان الحضارتان الأساسيتان ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم بأجمعه، أليس كذلك؟ هاتان الحضارتان الأساسيتان نرصد من خلال قصة موسى مع فرعون، من خلال قصة إبراهيم مع قومه، نرصد أن هاتين الحضارتين لم تستخدم في بداية الأمر أسلوب القوة الخشنة مع إبراهيم ومع موسى، وإنما استخدمت أسلوب الحوار واستخدمت أسلوب المحاججة. والواقع أن هذا يجعلنا نضع اليد على سبب من أسباب أن الحضارات تدوم أو لا تدوم. الواقع أن الحضارات وأن المجتمعات التي تستخدم القوة الخشنة والقوة الساخنة مباشرة ولا تسمح نهائيا بأي نمط من أنماط الرأي الآخر، نجد أن هذه المجتمعات سرعان ما تنتهي، سرعان ما تنهار، سرعان ما تتحطم. يدرك البعض أن سفك الدماء سوف يؤدي إلى تقصير أعمار الحضارات وتقصير أعمار المجتمعات. لذلك بعض من يفهم في أساليب السياسة والحكم يحاول وإن كان ظالما يحاول أن يقتصد بمقدار الدماء التي يقوم بسفكها، وبالتالي ليس جزافا أن الحضارة المصرية تعمر آلاف السنين أو أن حضارة بلاد وادي الرافدين تستمر لفترات زمنية طويلة. إن واحدة من أسباب ذلك هو أنهم لم يكونوا يستخدموا أسلوب الاستئصال التام والاجتثاث التام، كانوا يسمحون بمقدار من هامش الحرية. كيف الحضارة الغربية الآن بطبيعة الحال هناك مقدار من الحرية يسمح به في النقاش في الحوار، الواقع أن هذا الأمر يسمح للمجتمعات أن تبقى لفترة زمنية أطول. فلذلك أسلوب المحاججة يؤشر هذه الحقيقة، وهو أن قوم إبراهيم عليه السلام لم يلجوا إلى الأسلوب الساخن. نعم لجوا إلى ذلك بعد ذلك عندما قام إبراهيم بتصعيد الموقف إلى درجة أنه لم يقتصر على أسلوب المحاججة، وإنما انطلق إلى أصنام هؤلاء لكي يقوم بتحطيمها فجعلهم جذاذا كما هو معروف، حينئذ انطلقوا إلى مسألة محاولة تحريق إبراهيم عليه السلام. لكن قبل ذلك عندما كان الأمر يدور في إطار المحاججة نجد أن هؤلاء كانوا كانوا يقتصرون على مسألة المحاججة فقط.
أحسنتم شيخنا. نلاحظ أن الطغاة يؤسسون الخوف، يعني حتى يركزون سلطانهم ويقوون دعائم سلطانهم كذلك، والمتخاذلون الذين يسيرون في ركابهم كذلك ينادون بالخوف، إما حتى يبرروا ولائهم لهؤلاء السلاطين أو لأنهم خائفون فعلا.
أحسنت.
هذا هو موضوع الخوف. يعني قوم نوح كذلك عندما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني ربما كانوا هكذا يعتقدون أن هذه الآلهة تؤذي، وعليك أنت أيها الداعية أن تحذر من أذاها. نأخذ فاصل شيخنا ونعود إن شاء الله للحديث، ولكن بإمكان الإخوة والأخوات المستمعين أن يتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة، وهذه أرقام الإذاعة دونكم، الأرضي 325706 للاتصال، الأثير 07801950909، الأمنية مجاني 07602015، أيضا للرسائل الآسية 07060707.
وحي ربي نور تجلى في كتاب الله، قد دعاني إلى الصراط بالهدى أحيا، من لقلب عصى ضياعا من سوى مولايا، عالم السر والخفاء في غد ألقى كتاب الله أحياني، وبالترتيل رباني به قد عاد إنساني إلى إنسانه الثاني، رسول الله ناداني لكي أحيا بقرآني.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك.
نعم شيخ مازن، لنعود مرة أخرى إلى موضوع الأمن والخوف.
بلى.
في مسيرة الأنبياء، في مسيرة الدعاة، ألا يوضح حال الأمة أيام محنة الإمام الحسين عليه السلام معها أنها كانت أمة خائفة إلى درجة من الطغاة؟ وهل كان البعض منها يعلل تخاذله بالخوف؟ يعني يعرف حقيقة معنى الخوف، يعني منهم خائف فعلا من الطاغية حتى لو دعا ذلك إلى أن يخالف الإمام المعصوم مفترض الطاعة، ومنهم من يعرف حقيقة هذا الإمام المعصوم ولكن يبرر تخاذله أو يعلله بالخوف.
أحسنتم. طبعا يعني قضية عاشوراء واقعا مرآة صافية ترينا حقيقة ما يمكن أن يفعله الطغاة بالأمم والمجتمعات عندما يستطيعون من خلال أسلوب الخوف وسلاح الخوف أن يميعوا هذه الأمة، أن يستلبوا ضمير هذه الأمة، أن يميعوا إرادة هذه الأمة. الأمة واقعا الإسلامية بفعل سياسات ممنهجة طيلة نصف قرن من الزمان، وخاصة 20 سنة التي حكم فيها معاوية، أخضعت هذه الأمة إلى تجارب ممنهجة في غاية الشيطنة تستهدف تميع شخصية هذه الأمة وسلب إرادة هذه الأمة، بحيث تبقى هذه الأمة بلا شخصية وبلا إرادة، وإنما تتحول إلى دمى وآلات تحرك من قبل الطواغيت ومن قبل النماردة والفراعنة. لقاء الفرزدق الشاعر مع الإمام الحسين في طريق إلى كربلاء يجسد هذه الحقيقة. عندما سأله عن حال الناس فقال: الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك. إذن هناك انفصال، هناك ازدواجية بالشخصية. الإنسان يدرك أن الإمام الحسين على حق وأن يزيدا على باطل، ولكن مع ذلك لا يتمكن من الحصول على إرادة تمكنه واقعا من نقل هذا الفكرة إلى حيث التطبيق. قلوبهم معك وسيوفهم عليك، إذن هؤلاء بفعل الخوف. لماذا قلوبهم معك وسيوفهم عليك؟ لأن السيوف تخاف أن تكون معك، لأن السيوف لو كانت معك فإنه سوف يفعل بها ما يفعل بطبيعة الحال. ونفس طبيعة عاشوراء وما حصل في عاشوراء يدلنا على حجم الخوف الذي كان موجود في الأمة الإسلامية. يعني كأن بني أمية يقولون: نحن بني أمية، لعنهم الله طبعا، ومن يحاول أن يهز سلطاننا سوف نفعل به ما نفعل حتى لو كان هذا الشخص هو الإمام الحسين. فلك أن تتصور أن الأمة عندما ترى أن الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله ينطلق وينهض بهذه الانتفاضة الشاملة، ومع ذلك يتجرأ بنو أمية على أن يفعلوا به ما فعلوا في عاشوراء. فما بالك لو أن إنسانا بسيطا أو إنسانا عاديا يحاول واقعا أن يقوم بمواجهة سلطان بني أمية؟ فماذا كان هذه الرسالة؟ واقعا بنو أمية قد أفهموها للأمة قبل أن يفعلوا بالإمام الحسين ما فعلوا في عاشوراء. يفترض أن يكون هذا واضح، يعني لم تكن قضية عاشوراء ترى مفاجئة. الكثير من الناس، الكثير من الناس كانوا يدركون أن بني أمية لا توجد عندهم خطوط حمراء، وأنه في سبيل الوصول إلى مآربهم التي رسمها أبو سفيان تلقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. إن هذه الأهداف التي رسمها أبو سفيان، بنو أمية كانوا على استعداد تام لفعل كل شيء مهما كان شنيعا في سبيل الوصول للهدف. هذا كان واضح بالنسبة للأمة، جدا واضح بالنسبة للأمة. الجميع كان يعرف أن الإمام الحسين عليه السلام إذا تقدم لمواجهة بني أمية فإن هؤلاء لن يرقبوا فيه إلا ولا ذمة.
يعني الغريب، يعني هذه الأخبار التي وردت في التاريخ عن إرهابهم وهم في قمة الإرهاب، الغريب أن هناك من يبرر هذا الإرهاب بأنه هو خطأ في الفتوى.
بلي، أحسنتم. يعني هذه أمور لا تستحق الرد عليها، هناك كلام فارغ واقعا. يعني الإنسان قد يعلي من شأنه عندما يحاول أن يرد عليه كما هو واضح. صورة واحدة تجسد حجم الهزيمة النفسية التي كانت عند الأمة. كيف يمكن لابن زياد أن يأتي للكوفة وحيدا فريدا ويستطيع أن يحول تلك الآلاف المؤلفة التي كانت تدعي أنها مع مسلم بن عقيل يحولها إلى صفه بشكل عام ويجعله ضد مسلم بن عقيل؟ كيف؟ يعني ابن زياد كان وادي البصرة، يأتيه كتاب بأن يتجه إلى الكوفة، يذهب إلى الكوفة مع مجموعة من الأشخاص كلهم يتساقطون في وسط الطريق لسبب أو آخر، يبقى وحيدا، يدخل إلى الكوفة وحيدا والكوفة مع مسلم بن عقيل، ويستطيع من خلال بث الإشاعات ومن خلال اللعب على الحرب النفسية ومن خلال استخدام أسلوب التخويف كهذا الأسلوب الذي استخدمه قوم إبراهيم مع إبراهيم عندما ذكروا هذا المعنى، مسألة الخوف، نفس الأسلوب استخدمه أن جيش الشام سوف يأتيكم يفعل بكم ما يفعل. فكانت المرأة تذهب إلى زوجها إلى أخيها إلى ابنها وبدأت عملية الانسحابات الواسعة النطاق. نفس هذا الأسلوب استخدموه بطبيعة الحال. أنت تصور أن أمة يأتي شخص واحد يستطيع من خلال الأساليب الإعلامية ومن خلال الدق على الوتر النفسي والحرب النفسية أن يفعل بها ما يفعل. إذن هذه أمة خفيفة، ليست أمة ثقيلة، ليست أمة ثقيلة تستطيع أن تصبر وتستطيع أن تصمد أمام أبسط ألوان الرياح العاتية. والواقع أن القرآن الكريم يتحدث عن هذا النمط من الأمم. مثلا إذا ذهبنا إلى سورة المائدة، القرآن الكريم في سورة المائدة يوضح لنا حال بني إسرائيل عندما أمرهم موسى عليه السلام بأن يدخل الأرض المقدسة، أليس كذلك؟ فكانت النتيجة أنهم قد ارتدوا على هذا الأمر حتى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن هذه القضية قضية أن الإنسان إذا خاف الله عز وجل فحينئذ لن يخاف من أي إنسان آخر. أما إذا الإنسان لم يخشى الله تبارك وتعالى ولم يخف الله تبارك وتعالى فيمكن لهذا الإنسان أن يخضع لأي عملية ابتزاز إلى أي عملية تخويف يمكن أن تتم من قبل أي طرف من أطراف. أو ذلك النفر الذين كانوا مع طالوت ماذا قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما أولئك النفر الذين قد تربوا بالتربية الإلهية ماذا قالوا؟ قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن على هذا الأساس نجد هذه الحقيقة ماثلة أن الإنسان إذا لم يرتبط ارتباطا عميقا كإبراهيم عليه السلام كما سوف نرد في رد إبراهيم على هذا الحجاج من قبلهم في مواجهة إبراهيم، أن الإنسان إذا لم يكن مرتبطا ارتباطا عميقا مع إبراهيم فقطعا وتلقائيا فإنه سوف يخضع إلى الطواغ. ظاهرة الطواغيت والنماردة والفراعنة عبر التاريخ هذه الطاغرة كيف نستطيع أن نوجهها؟ نوجهها بهذه الحقيقة وهي أن الإنسان إذا انفصل عن الله عز وجل تلقائيا سوف يكون طعمة لهؤلاء النماردة والطواغيت.
واضح من رده لهم أنه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني هذا كان الرد من إبراهيم عليه السلام لهم، يعني أن ارتباطه بالله عز وجل لم ينشأ من حالة ضغط نفسية وإنما هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هو نابع من الإيمان وليس كردة فعل.
أحسنتم. إذن على هذا الأساس نعرف حقيقة أنه في واقعنا المعاصر الحالي يجب أن نعرف حقيقة أنه هناك أجهزة وطواغيت وشياطين يعملون على أن يقولوا لنا كما قال قوم إبراهيم لإبراهيم. كيف أن قوم إبراهيم قالوا لإبراهيم وإن كان القرآن الكريم لم يذكر ذلك صريحا ولكن يفهم من خلال كلام إبراهيم عليه السلام، لأنه الوارد في ذلك هو أن إبراهيم عليه السلام لم يذكر ذلك وإنما هم يعني القرآن لم يذكر يمكن يذكر ذلك وإنما من كلام إبراهيم نفهم ذلك. الواقع أن هذه العملية وهذه المسألة التي ذكرها القرآن الكريم حرية بالمتابعة في هذا العصر، لأن هناك أجهزة تعمل على إخضاعنا، تعمل على تخويفنا، تعمل على جعلنا نخضع لمجموعة من الآلهة. كيف أن قوم إبراهيم كانوا يريدون لإبراهيم أن يخضع لتلك الآلهة من الأصنام والقمر والشمس وما شاخل ذلك، هناك قوة إعلامية تشن الحرب النفسية، تستخدم أساليب مختلفة تأتي لنا من خلال أفلام كرتون، من خلال المسلسلات، من خلال الإعلام، من خلال نحن نعرف أن الإعلام العالمي الآن هو يخضع لإرادات الشيطان، لإرادات اليهودية، لإرادات الصهيونية بطبيعة الحال، وهذا فيه خبراء متخصصون في صناعة الرأي العام، يعني هم يقولون نصنع الرأي العام، وواحدة من أهم أساليبهم في صناعة الرأي العام هو مسألة واقعا هذه الأدوات الإعلامية التي يستخدمونها. فلنحذر حذرا شديدا أن يوجه إلينا خطاب أن عليكم أن تخافوا من هذه الجهة أو تلك الجهة. نتذكر القرآن الكريم عندما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا الخطاب ليس فقط خطاب قد قيل للمجموعة المسلمة الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وآله بعد معركة أحد، هذا الخطاب على طول الخط موجود، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء فزادهم إيمانا، هؤلاء عندما هددوا بالناس وبالتخويف وبالخضوع وإذا بهم يلتجئون إلى الله عز وجل يقعون في عقد مقارنة بين قوة الله وبين قوة الناس الذين يهددون بهم، فيصلوا إلى نتيجة أنهم لابد أن يلجوا إلى الله تبارك وتعالى أكثر.
هذا يتطلب منا المزيد من الوعي وقوة الإرادة وأن لا نخاف إلا من الله تبارك وتعالى. اسمح لنا شيخنا أن نأخذ فاصل آخر ونعود إن شاء الله. بإمكانكم إخوتي وأخواتي المستمعين أن تتصلوا بنا عبر أثير الإذاعة في هذه الحلقة المباشرة.
أنا مدينة العيل وعلي بابها، أنا مدينة العيل وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها.
هذا حديث قاله محمد
يا علي
يا أبيه وهو حديث مسند
يا علي.
هذا حديث قاله محمد
يا علي
يا أبيه وهو حديث مسند
يا علي.
في حق من بذكره نردد
يا علي
فهو علي في العلا مؤيد
يا علي
إمامنا وهو الولي الأوحد
يا علي
في بيت رب البيت طاب المولد
يا علي
للمرتضى كرامات والعلا جلبابها للمرتضى كرامات والعلا جلبابها ومن يروم المعالي يأتيها من بابها
فليأتيها من بابها أنا مدينة العيل وعلي بابها أنا مدينة العيل وعلي بابها فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها
قولوا معي يا باب علم المصطفى
يا علي
أنت العلي ذو المعالي وكفى
يا علي
يا طلعة الحسن وإشراق الوفا
يا علي
لولاك بدر الحق غاب واختفى
يا علي
هام بك الكون أياما وغفى
يا علي
ونحوك القلب أتى وازدلفا
يا علي
يا كعبة المتقين شرفت أثوابها يا كعبة المتقين شرفت أثوابها ومن يروم المعالي يأتيها من بابها
فليأتيها من بابها أنا مدينة العيل وعلي بابها أنا مدينة العيل وعلي بابها فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها
يا لفظة التوحيد يا عين الهدى.
نعم شيخ مازن، وصلنا إلى الآية 81 ونقرأها ونلمس منها كيف رد عليهم النبي إبراهيم عليه السلام بأسلوب هادئ ووديع، حيث قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني أنتم تهددون وتؤسسون موضوع الخوف وأنتم تعبدون الأصنام التي هي لا تضر ولا تنفع، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو أحق بالخوف.
أحسنت. يعني بعبارة أخرى هناك حجتان
ونحن أحق بالأمن منكم.
أحسنت. هناك أكثر من رد إبراهيم رده عليهم من خلال الآيتين 80 و 81، وذلك لأنه كلامهم مع إبراهيم ينحل إلى عنصرين. العنصر الأول يقول بأن الله ليس برب، والعنصر الثاني يقول بأن الآلهة التي يتخذونها معبودة هي رب. يعني ماكو هناك نقاش في أن الله هو الخالق، هم أيضا يعتقدون بأن الله الخالق وإبراهيم أيضا كذلك كما هو واضح. أين الخلاف؟ الخلاف هو هذا، وهو أنهم يعتقدون بأن الله خالق وفقط وليس برب، وأما الرب الذي يدبر الأمور ويدبر الكون فهي هذه الآلهة بشكل عام.
يا شيخ مازن، قليل من الناس من يشرك بالله ويعتقد بوجود إله غيره، ولكن الكثير منهم يشرك في الولاء لله.
أحسنت.
يعني هو لا يعني يقول أن الله هو الخالق.
أحسنت.
ولكن الشرك في الغالب يكون في الولاء لله تبارك وتعالى.
فبالتالي كلامهم وحجتهم في رد إبراهيم بالتحليل تنحل إلى عنصرين. العنصر الأول إن الله خالق ليس برب، أن الله ليس برب، إذن هو فقط خالق. والعنصر الثاني أن الذي يدبر الكون هو ليس الله عز وجل وإنما هو الآلهة. فبالتالي إبراهيم عليه السلام لابد أن يرد على كل الجزئين، على الجزء الذي يقول بأن الله هو خالق وليس برب، وعلى الجزء الذي يقول بأن الرب الذي يدبر الكون هي هذه الآلهة التي يعبدونها. أما بالنسبة إلى الجزء الأول الذي يقول بأن الله هو خالق وليس برب، ليس برب، هو ما قاله إبراهيم في الآية 80، قال: أتحاجوني في الله وقد هداني. يعني الله تبارك وتعالى قد هداني. كيف هداني؟ لأن الله تبارك وتعالى أراني ملكوت السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى أوصلني إلى اليقين، فالله عز وجل الذي هداني وأوصلني إلى اليقين وعلمني هذه الحجة هذا بنفسه دليل يدل على أن الله عز وجل ليس فقط خالق وإنما هو رب، لأن من شؤون الرب أن يبعث إلى مربوبه دليلا يدل على ربوبيته. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. نفي للخوف من هذه الآلهة لأنها ليست برب، الخوف إن حصل فإنما يحصل من الرب، وأما هذه الآلة لما كانت ليست برب فإذا لا ينبغي أن يحصل الخوف منها، ولا يوجد أي دليل يدل على أنها رب ينبغي أن يخاف منه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. نعم يمكن أن أخاف منها فيما لو أن الله تبارك وتعالى شاء أن أخاف منها. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. انتهت الحجة الأولى، جاء للحجة الثانية ليقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. طبعا هنا إبراهيم عليه السلام يتكئ إلى نفس الخوف الذي استندوا إليه في نفي ربوبية الله عز وجل، يستند إلى هذا الخوف في سبيل إثبات ضرورة تثبيت ربوبية الله عز وجل. يعني هم استندوا إلى الخوف من الآلهة لكي يجعلوا إبراهيم عليه السلام يتخذ هذه الآلهة ربا. يقول إن كان أحد يستحق أن يخاف منه فليست هي هذه الآلهة التي لم يقم دليل على ربوبيتها. نعم الإنسان لابد أن يخاف، لابد أن يخاف من جهة، لأنه أصلا الخوف طبيعة في النفس الإنسانية، ولكن المشكلة أن هذا الخوف لابد أن يتوجه إلى أي جهة. هل ينبغي أن يتوجه الخوف إلى هذه الأساطير وهذه الخرافات المتمثلة بالآلهة، أم أن الخوف لابد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ وكأن الإنسان لابد أن يخاف، فإذا لم يخف الإنسان من الله تبارك وتعالى فتلقائيا نجد أن هذا الإنسان سوف يخاف من معبود آخر أو من جهة أخرى غير الله عز وجل.
نعم شيخنا، والآيات الكريمة التي بعد هذه الآية 81 الآية 82 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا يحلل الله تبارك وتعالى كيف يكون الإيمان. يعني لا يكون الإيمان إيمانا حقيقيا إلا أن يتجرد من الظلم، والآن هذا الظلم الشرك وغير ذلك. يعني إذا امتزج هذا الإيمان بالشرك فهو ليس إيمان حقيقي، يعني هنا تحصل هذه الإزدواجية في شخصية المسلم. وكذلك إذا امتزج هذا الإيمان بالخوف من غير الله تبارك وتعالى فهو أيضا ليس بإيمان حقيقي. في هذه الدقائق الأخيرة حبذا لو تفضلتم بتسليط الضوء على هذه الآية الكريمة.
أحسنتم. الواقع أنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لها علاقة بالمقطع السابق، لأن المقطع السابق ماذا كان يقول؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا السؤال، أليس كذلك؟ إبراهيم عليه السلام سأل السؤال وهو بنفسه قد أجاب على هذه السؤال، لأن المسألة واضحة جدا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من الذي يحق له الأمن؟ إبراهيم الذي يخاف من الله عز وجل يحق له الأمن، أم هؤلاء الذين يخافون من الآلهة يحق لهم الأمن؟ وكأن الأمن حق من حقوق الإنسان، من حق الإنسان أن يعيش آمنا مطمئنا، أليس كذلك؟ ولكن الكلام الأمن كيف يتحقق؟ ما هو الأسلوب؟ ما هي الآلية التي نستطيع من خلالها أن نحقق الأمن الواقع عنا؟ القرآن الكريم هنا عندما يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، تأتي الإجابة من هم الذين سوف يتحقق لهم الأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم ماذا؟ وهم مهتدون. إذن الأمن والهداية مربوطتان ارتباطا عضويا مع الإيمان الذي لم يلبس بظلم ومعصية تؤدي إلى إفساد ذلك الإيمان. يعني المعاصي والذنوب والآثام على درجات، هناك درجات من المعاصي والذنوب والآثام تؤدي إلى إفساد الإيمان، تؤدي إلى عدم جعل الإيمان يؤثر الأمن ويؤثر الهداية. يعني بعبارة أخرى الإيمان بطبعه، كيف أن النار بطبعها تؤدي إلى الإحراق، كيف أن النور يؤدي بطبعه إلى الهداية، كذلك الإيمان بطبعه يؤدي إلى الهداية ويؤدي إلى الأمن. ولكن هناك شرط في كون الإيمان يؤدي إلى الأمن وإلى الهداية، وهذا الشرط أن هذا الإيمان لا يشوبه ظلم يؤدي إلى إفساده.
أحسنتم شيخنا. النبي إبراهيم عليه السلام عندما قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، جاءت الإجابة من الله تبارك وتعالى في الآيات الكريمة. الله الذي هو رب العالمين، هو رب إبراهيم، هو الذي راعى إبراهيم في أداء رسالته ليقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما تبقى من الآيات الكريمة في سورة الأنعام التي تتناول قصة النبي إبراهيم مع قومه إن شاء الله نتناولها في الحلقات القادمة. شكرا لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أعزتي المستمعين، شكرا لكم على حسن متابعتكم لبرنامج في خطى الأنبياء، وإلى حلقات قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
يوم القيام وحب المرتضى لغتي.